الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت من كل أسبوع 3 أيام، السبت والأحد والاثنين، نقرأ في هذه الرسالة المحفزة والشادة لهمم طلاب العلم المسمى بتعظيم العلم. وقد درس ملخص هذه الرسالة وزيادة على ذلكم الملخص، ففي هذه الرسالة شيء من التوسع في مباحث هذه الرسالة. وهذا الكتاب تعظيم العلم لعالم معاصر من علماء المسلمين في هذا الزمان، وهو الشيخ صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي، وهو عتيبي، ولد 91,300 للهجرة، فيبلغ من العمر 50 عاما، يبلغ من العمر 50 عاما. شيوخه درس عند غالب علماء، بل كبار علماء هذا العصر، فدرس عند الشيخ ابن باز والشيخ ابن العثيمين والشيخ الفوزان والشيخ العباد، وغيرهم من المشايخ الكبار في عصره. ومما اشتهر عنه كثرة الرحلة في البلاد، فرحل إلى مصر، ورحل إلى الشام، وإلى غيرهما من بلاد المسلمين، وقرأ على علماء تلك البلاد وهو يعتني بأخذ العلم مسندا، يأخذ أسانيد في قراءته للكتب والرسائل ونحو ذلك. وهو في العصر الحاضر تقلد عدة مناصب وعدة كذلك رتب علمية، فقد حاز شهادة الدكتوراه ودرس في جامعة الملك سعود، وهو كذلك مدرس في المسجد النبوي، أحيانا يأتي، وعين أخيرا من هيئة كبار العلماء، عين مؤخرا من هيئة كبار العلماء، وله عناية بالتأليف والتصنيف، وله مصنفات، ومنها هذه الرسالة وهكذا مما علم عنه صبره في تعليم العلم، فيجلس الساعات الطوال لتعليم الناس العلم، ويقرأ عليه قراءة سرد، قراءة شرح ونحو ذلك، وقد يسر الله هذا العام بحضور دورة علمية له في المسجد النبوي، ودرس عدة كتب يقرأ عليه ويشرح شرحا موجزا لهذه الكتب، ومنها هذا الكتاب، كتاب تعظيم العلم. وكما ذكرت عنده صبر عجيب في الجلوس للتدريس، فكنا نجلس المجلس الأول من بعد صلاة الفجر نحو الساعة 6 صباحا، وما ينتهي هذا المجلس إلا الساعة 9:30، يعني 3 ساعات ونصف هذا المجلس الأول، ثم يبدأ المجلس الثاني من بعد صلاة العصر إلى أحيانا إلى أن يؤذن المغرب، وأحيانا إلى قبل الأذان ب5 دقائق أو نحوها، ثم نصلي ونركع السنة، ويبدأ في المجلس الثاني إلى صلاة العشاء ثم نصلي العشاء ونركع السنة، ثم يبدأ في المجلس الثالث من بعد صلاة العشاء نحو 7:45 أو 8:15 إلى 10:50 أو 10:15، فهي أوقات طويلة، فتتعجب كيف يصبر هذا الوقت الطويل في تعليم الناس العلم. فجزاه الله خيرا، ودروسه مختصرة ونافعة، فأحببنا في هذا المجلس أن نأخذ هذه الرسالة لما فيها من التحفيز، ولما فيها من رفع الهمم، ولما فيها من النصائح والتوجيهات لطلاب العلم، فجزاه الله خيرا. قال حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل أن نشرع بالنسبة لسيره المنهجي، فهو مزكى من كبار العلماء، فهناك مادة صوتية للعلامة الفوزان حفظه الله، وفيها تزكية له، وأنه يدرس عنده، وأنه من علماء السنة. وقبل سنة في عام 1339 للهجرة، زار العلامة ربيع بن هادي المدخلي في المدينة، وكانت زيارة فيها من الأخوة وكذلك المحبة، فشكر الشيخ العصيمي هي العلامة ربيع بن هادي المدخلي جهوده في رده على أهل البدع والأهواء، وقبل الشيخ ربيع وأثنى عليه خيرا، وهكذا زار الشيخ محمد بن هادي المدخلي وتذاكر بعض سير العلماء، وكان كذلك مجلسا حافلا نافعا، فإن شاء الله هو مزكى من العلماء، ولا نعلم أحدا من كبار العلماء طعن في منهجه أو في سيره أو نحو ذلك، فنبقى على هذا الأصل بارك الله فيكم، ولا نقول أنه مثل كبار العلماء ويساوى بالأئمة الأعلام في هذا الزمان، ولا نغلو ولا نقول ما لم يقله العلماء، فهذا هو المنهج السليم القويم الذي ينبغي أن يسير عليه طالب العلم، أن يأخذ الجرح والتعديل من كبار العلماء وألا يتقدم العلماء، تجد بعض صغار طلاب العلم اليوم يطعنون في بعض المشايخ ولم يسبقهم أحد من كبار العلماء، هذا خلل في المنهج والسير في الدعوة إلى الله عز وجل. فلسنا بأحرص في دعوتنا من العلماء، فمن جرحه العلماء وتبين جرحه وفسر ذلك الجرح قبلناه، وإلا فنبقى على الأصل، فإن من عرف صدقه وعلمه فلا يزول هذا اليقين بالشك، بل يزول بكلام العلماء المعتبرين، هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه طلاب العلم، أن يسير عليه طلاب العلم. وهكذا مما ينبه عليه أن أهل السنة لا يتعصبون لفلان ولا علان، فمن ثبت جرحه تركه أهل السنة، من ثبت جرحه تركه أهل السنة، وإن كان من أحب الناس إليه طالما أنه جانب الصواب وخالف السنة فإنه يترك، لكن هذا بالضوابط المتقدمة، بالضوابط المتقدمة، أن نجد جرحا من العلماء، ونريد ونقصد بالعلماء علماء السنة وكبارهم، ليس أي متكلم في العلم يؤخذ بقوله، وإنما من عرف عنه السنة وكذلك التحري والبحث وفحص مقالات الناس ونحو ذلك، فهذا الذي يؤخذ بقوله. نقول هذا لأن ربما بعض صغار طلاب العلم يجرح في مثل هذا الشيء. نقول هاتوا برهانكم ونعرض هذا البرهان على العلماء. تعال يا شيخ الفوزان، أنت عدلت هذا العالم يقول كذا وكذا، هل هذا القول يخرجه من دائرة أهل السنة ويكون سببا في ترك كتبه وعلمه؟ هؤلاء العلماء متوافرون بيننا فلا ننفرد، وإلا صار الأمر فوضى. طالب علم صغير ربما له إلا شيخ واحد تجده يجرح في العلماء، عمل له طلاب أو مركز أو نحو ذلك، ويمسك الميكروفون ويجرح فلان وفلان، فهذا من الفوضى في باب الجرح والتعديل، فهذا باب خطير لا يخوض فيه كل أحد، وإنما يتكلم فيه الكبار الكبار، والقلوب تطمئن عندما تأخذ بكلام كبار العلماء تطمئن. والغالب أن العلماء يصدق بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم بقول بعض إذا تبين لهم الحق، هذا هو الغالب. انظروا على سبيل المثال فتنة الإخوان المسلمين وفتنة السرورية وفتنة كذلك الحسنيين وفتنة الحجوريين وغيرها من هذه الفتن، تكلم فيها كبار العلماء وبينوا بالأدلة مجانبة هؤلاء للمنهج الصحيح، فاطمأن أهل العلم وأهل السنة فأخذوا بأقوالهم أما أقوال الصغار وأقوال من لم يلقي للعلماء بالا فهذا قوله يبقى منحصرا فيه وفي المتعصبين له، لا يتجاوز ذلك كلامه إنما يقبل عند من تعصب له ولا يتجاوز غيره كما شبه ذلك أو كما شبه الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله كلام هؤلاء بماء النافورة. تعرفون النافورة؟ يعني بركة فيها ماء يطلع في قصبة أو في ماسورة ويخرج إلى نفس هذه البركة، والماء نفس الماء، ما في ماء جديد يأتي، هو نفس الماء يطلع وينزل نفس الشيء. وهكذا هؤلاء لا يتجاوز كلامهم إلا لمن تعصب لهم، أما من أخذ علمه ومنهجه من كبار العلماء فإنه يرتاح ولا يضطرب ولا يشعر بكذلك ضيق في صدره، لأن الكلام خرج ممن يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فيطمئن العبد عندما يتلقى علمه وجرحه وتعديله من كبار العلماء يطمئن. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. تجد الكلام إذا صدر من طالب علم أو من شيخ لم يبلغ درجة كبار العلماء، فإن النفس تبقى في حيرة وتبقى في اضطراب، هل هذا كلام صحيح؟ هل هذا الكلام عرض على العلماء؟ لعله يكون ظلم على فلان، لعل هذا الكلام كذا وكذا، يبقى في حيرة. لكن لو صدر من كبار العلماء يبقى في طمأنينة وفي راحة وفي راحة. فإذا لا عبرة بمن يحذر إلا إذا كان هذا من العلماء. قد يقول قائل: العلماء ما يطلعون على كل شيء. يا أخي العلماء متوافرون، اكتب لهم رسالة أو سؤال أو ابعث من هو قريب منهم يسألهم عن ذلك، يسألهم عن ذلك. وكما قال كذلك الشيخ عبد العزيز البرعي للحجاورة: بيننا وبينكم العلماء، حددوا لنا 4 مثلا من العلماء نحتكم إليهم، فإن لم تجدوا ف3، فإن لم تجدوا ف2، فإن لم تجدوا ف1، هي نتحاكم إليه. ضعوا ما عندكم ونضع ما عندنا وهو يفصل بيننا وبينه. فأبى القوم، فهذا كيف يبقى الإنسان معهم؟ هذا يكون في اضطراب وفي حيرة. فلذلك علقوا قلوبكم بالله عز وجل ثم بورثة الأنبياء، أي من حيث الاطمئنان لقبول الكلام في الناس يكون للعلماء. فهذا أمر مهم جدا في سير طالب العلم، حتى لا يحرم علم العلماء، لا يحرم علم العلماء. كم من أخ كان على منهج منحرف في الجرح والتعديل أو في الطعن ونحو ذلك، فقال: كنا نرى كبار العلماء، نرى الشيخ عبد المحسن العباد ولا نذهب إليه، يذهب إلى المدينة ولا يذهب إلى الشيخ عبد المحسن العباد. ليش؟ لأنه سمع أنه يعني فيه شيء، وأنه ما يتكلم على بعض المنحرفين أو كذا، مهم شبه، وإلا فالشيخ منهجه واضح. فحرم، قال: حرمنا أنفسنا علم هذا الشيخ وما استفدنا منه شيئا. انظر. وهكذا ربما إنسان يكون بجانب مركز من مراكز السنة فيشوش عليه مشوش ويجرح بغير علم ولا بينة، فيتخذ هذا موقفا من هذا المركز فلا يستفيد، وهو بجانبه. فلما ينقضي الوقت ويعلم خطأ ما هو فيه يتحسر ويتندم. هذا هو حال الفتن. فلا تحرم نفسك علم العلماء الذين زكاهم أهل العلم وهم على الأصل. من كان على الأصل ولم يجرح فيبقى على ما هو عليه، يبقى على ما هو عليه حتى نسمع من العلماء ما يخرجه عن هذا الأصل. هذه قاعدة نافعة. فلا تصغي إلى كل أحد فتحرم نفسك العلم والخير. فهذه كالمقدمة وكنت أحب أن نقرأ مقدمة المؤلف، لكن النسخ اليوم قليلة، وإن شاء الله غدا نزيد في النسخ ونوزع ما يتيسر من هذه النسخ إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى.